بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. هذا الأمر تسحر أمر إيجاب أم أمر ندب؟ أمر ندب، نقلوا عليه الاتفاق. البركة المذكورة في السحور، فإن في السحور بركة، ما هذه البركة؟ واحد، اتباع السنة، مخالفة أهل الكتاب، وأيضا كونه يضمن استيقاظ في وقت السحر، مما يحصل به إن شاء الله الذكر والتعود على الخير وعلى الطاعة في ذلك الوقت، الدعاء والاستغفار يكون سببا للتعود على ذلك. إذا كان يحتاج أن يقوم في السحر فذاك وقت فيه خير، يتعود الإنسان القيام فيه تعود. وغير ذلك ذكروا عدة أقوال غير هذه، وهذه كافية. أما درسنا الليلة إن شاء الله فعلى حديث كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد هلكت. وسيأتي في حديث عائشة: احترقت يا رسول الله. وهذا يدل على استعظام هذا الرجل رضي الله عنه لما وقع فيه، وأنه كان يعلم أن هذا الفعل لا يجوز، مع علمهم جميعا بأن المعاصي سبيل الهلاك. وهذا دليل من أدلة كثيرة على ذلك. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فأخبر الله عز وجل أن هلاك تلك الأمم بالمعاصي، الظلم من المعاصي. وقال الله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكى من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وبطر المعيشة وبطر النعمة وبطر الخير من المعاصي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومخالفة الأنبياء والاختلاف على الأنبياء معصية عظيمة هلكت بها أمم، كما في هذا الحديث وغيره. وهكذا أيضا كثرة المسائل والتعنت وعدم العمل بالعلم ومن ذلك الجانب من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، أي أنه أشدهم هلاكا، لا سيما إن كان هذا القول على سبيل الغرور والإعجاب والزهو بالنفس، وهذه معاصي. وهذا باب واسع يدل على ما دلت عليه هذه اللفظة أن المعصية هلكة، ومن هلكة المعصية أنها تضل صاحبها عن الطريق، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن ضل الطريق صار في متاهات يهلك فيها، حتى الذي يظل الطريق الحسية في مسير يتيه، وربما انقطع زاده وشرابه فهلك. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل ظلت راحلته بأرض دوية وعليها طعامه وشرابه، أي فظن أنه هالك في أرض فبينما هو ينتظر ذلك أو الموت إذا بها قائمة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إنما الشاهد من الحديث أن ضلال الطريق هلك. فإذن هذا شأن المعاصي، ومن هلكتها أنها تورث الذل لصاحبها، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ما قال وتصيبهم ذلة، بل ترهقهم إرهاقا، يصيرون مرهقين بالذل. والمرهق هو المتعب بشدة، فإذا الذل يجعله متعبا بشدة، ذليل القلب، ذليل مرهق في سائر حياته وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. ويتسلط بسببها الشيطان: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. وتزاغ بها القلوب، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين: أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت سماوات الأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا مشرب من هو. يعني أي قلب أشرب أنكرها، نعم، الذي فيه أشربها هو الذي يكون أسود مربادة. وهكذا بارك الله فيكم تزاغ بسببها القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونظائر ذلك كثيرة في الحذر، كل الحذر من الوقوع في المعاصي. فهذا الرجل ما قال يا رسول الله يعني فعلت كذا وكذا، بل اعتبر ذلك هلكه، وفعلا هلكه. وإذا قرأت كتاب الجواب الكافي ويسمى الدواء لابن القيم عرفت مدى أضرار المعاصي وهلكة أصحابها وتعرضهم لذلك. قال: وما شأنك؟ وفي لفظ عدة ألفاظ، هذا حديث عظيم له عدة روايات في الصحيح وفي غيره. وما شأنك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، أي في نهار رمضان وأنا صائم، كما تأتي الألفاظ. فقال: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ في لفظ هل تستطيع بدل أتستطيع. قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، فقال: خذ هذا فتصدق به. قالوا: يحوي 15 صاعا، بحيث لو تصدق به يصير على كل واحد ربع صاع وهو مد. قال: على أفقر منا؟ فما بين لابتيها، أي بين الحرتين، أهل بيت أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذ هذا وأطعمه عيالك. وهذا دليل على العمل بالأهم فالأهم. وقد جاء في الحديث درهم تتصدق به ودرهم تفعل كذا وكذا أعظمها أجرا درهم تنفقه على أهلك. كلكم راع وسنن رعيته، كفى بالمرء إثمان أن يضيع من يعول. فالعيال مقدمون، أهل البيت يقدمون، وأفضل الصدقة على ذوي القربى. فلما كان هذا الشأن كذلك قال هم أحق. قال أبو محمد بن الجارود رحمه الله عبد الله بن علي، وقال الليث بن سعد ومعمر وإسماعيل بن أمية والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة وعقيل وعراك بن مالك وابن أبي حفصة ومنصور بن المعتمر عن الزهري، لأن حديث مخرجه الزهري. وقعت على أهلي، قال له أتستطيع أن تعتق رقبه؟ أو على هذا المعنى كلهم يروون الحديث بغير لفظ التخيير، أتستطيع أتستطيع، ينقله من حالة لا يستطيعها إلى حالة أخرى. وقال مالك وابن جريج يحيى بن السعيد الأنصاري إن رجلا أفطر أمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام أو إطعام على أو التخييرية، أي على أنه يختار ما يراه من هذه الثلاث. وسيأتي بيان أن رواية الجماعة التي على الترتيب أصح، وأن رواية الأقلين مالك ومن معه التي على التخيير شاذة. أما رجال السند فابن المقرب، ابن المقرب هو محمد بن عبد الله بن يزيد أبو يحيى المكي، ثقة متقن، ذكروا في ترجمته أنه حج 70 حجة. وسفيان بن عيينة هو أبو محمد الهلالي إمام، قال ابن المديني ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة. قال يحيى بن سعيد إمام في الحديث منذ 40 سنة، أي وهو إمام في الحديث ومع الممارسة تقوى إمامته. قال سفيان سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه، يعني 1000 سنة إلا 50 يوما، هذا سمع منه 1000 حديث إلا 50 حديث، 950 حديث، 50 رواية، 950 رواية من عمرو بن دينار. قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال ما رأيت أحدا أكف عن الفتية منه. وقال ابن وهب ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث حجة. قال أبو معاوية كنا إذا قمنا من عند الأعمش أتينا ابن عيينة. قال ابن سعد أخبرني الحسن بن عمران ابن عيينة أن سفيان قال بجمع آخر حجة حجها، يعني بجمع، قال وافيت هذا الموضع 70 مرة، أي حج 70 حجة، أقول في كل سنة اللهم لا تجعلها آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله، يعني ما ذلك العام ما سأل الله أن يعيده. قال فرجع فتوفي من السنة الداخلة انتهى. لكن فيه الحسن بن عمران مجهول كما في لسان الميزان في هذه القصة. وهذا الدعاء لا بأس به، لأنه دعاء بتسهيل العبادة. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الحافظ الكفقيه أحد الأئمة الأعلام، عالم الحجاز والشام. قال الزهري ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وقال عمرو بن دينار ما رأيت أنص للحديث من الزهري، تعلمون أنه كان قوالا بالحق أيضا. وقال عمر بن عبد العزيز لجلسائه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. وقال مالك كان من أسخى الناس. نحن نلتقط منها ما يتعلق بكرمه، ما يتعلق أيضا بأنه بقية سلف من تلك ذلك الزمان، ما يتعلق بأنه أضبط للحديث، ما يتعلق بأنه حافظ وهكذا، ومناقبهم كثيرة هؤلاء. حميد بن عبد الرحمن هو بن عوف الزهري، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة روى عن أبي هريرة عند الجماعة، وروايته عن أبي هريرة عند الجماعة، ورواية الزهري عنه عند الجماعة، رواية أبي هريرة روايته عن أبي هريرة ورواية الزهري عنه عند الجماعة، سواء هذه أو غيرها، المهم له رواية عن الزهري عند الجماعة، رواية الزهري عنه أو روايته عن الزهري، نعم رواية عن الزهري، هذا السند عندنا رواية الزهري عنه، هو يروي عن أبي هريرة. أما هذا الحديث فبنحوه عن عائشة عند مسلم ببعض الاختلاف، وهذا الحديث عظيم الفائدة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم عليه في مجلدين جمع فيها ألف فائدة وفائدة، ألف فائدة وفائدة، يعني ألف فائدة وزيادة واحدة. وقال ابن الملقن: وبعضهم أفرده بالتصنيف في مجلد ضخم، وقوله في مجلدين باعتبار أنها غير ضخمين، أما من قال مجلد أي مجلد ضخم. وقوله في هذا الحديث: جاء رجل قال الحافظ قيل اسمه سلمة بن صخر البياضي، ولا يصح، ولا يصح ذلك. وقال في موضع آخر: لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني في المبهمات وتبعه ابن بشكوال جزما بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظهر من امرأته سلمة بن صخر البياضي في رمضان وأنه وطأها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. قال: قلت: ما أملك رقبة غيرها، أي غير رقبته، وضرب صفحة رقبته. قال: فصم شهرين متابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، لأنه وقع على امرأته وصائم. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: والذي بعثك بالحق ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. انتهى. قلت: وما استند إليه عبد الغني وابن بشكوال صواب، فقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وآخرون، منهم ابن الجارود أيضا سيأتي ب744، من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت أحد غيري، فلما كان من رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ، فرقا من أن أصيب من ليلي منها شيئا، لأنهم كانوا الليل ممنوع من ذلك، فأتابع، أو لأنه يخشى الاستمرار، فأتابع في ذلك حتى يدركني النهار وأنا لا أستطيع أن أنزل. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف منها لي منها، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت لهم: انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأمري. قالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. فامضي في حكم الله فإني صابر محتسب. قال: اعتق رقبه. قال فضربت صفحة عنقي فقلت والذي بعثك بالحق الحديث. قال فصم شهرين. قال قلت يا رسول الله هل أصابني؟ فذكر الحديث. قال فإطعم. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء، أي أنهم صاروا موحشين من العشاء ما عندهم عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زرقة. ذكر الحديث. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، فقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال فدفعوها لي. وسنده هذا ضعيف. محمد بن إسحاق مدلس، ذكره ابن حجر من الطبقة الرابعة في طبقات المدلسين، وقد عنعن في المصادر السابقة كلها. سليمان بن يسار قال الترمذي محمد بن سليمان محمد طيب قال محمد سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلام بن صخر، أي البخاري يقول هذا. قال ويقال سلمان بن صخر، ونقل هذا القول العلاء في جامعه جامع التحصيل ولم يتعقبه بشيء. وللحديث طريق أخرى عند الترمذي والبيهقي والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، ظهر منها، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا، كلمة ليلا فيها نظر، أي يعني من حيث ليلا واستمر ومضى بحيث أنه أدركه النهار على ذلك الحديث. وسنده ضعيف. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري وثقة، لكن لم أجد من أثبت سماعه من عن سلمان صخر هذا، ولا سماع عبد الرحمن بن ثوبان، وهذا مرسل كما ترى. فأبو سلمة وعبد الرحمن ثوبان لم يدرك القصة، وقد حكم عليه بذلك الألباني رحمه الله في الإرواء أنه مرسل. وللحديث شاهد آخر عند أبي داود الترمذي والنسائي بن ماجه والحاكم بن الجارود من طريق الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها. قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر. قال وما حملك؟ فذكر الحديث. قال لا تقرب حتى تولكذا. قال الحافظ ابن كثير أخرجوه عن عكرمة مرسلا، وقال النسائي هو أولى بالصواب، على أنه ليس فيه تسمية هذا الرجل الذي وقع على امرأته أهو سلمة بن صخر أم غيره، لكنه يصلح الشاهد. فالحديث بهذه الطرق صالح للحجية بأن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه حصل منه ذلك. وقد أبنت مزيدا من طرقه في مسند سلمة بن صخر من صحيح المفاريد، لأنه ليس له إلا هذا الحديث من ربنا. خرجنا من هذا أن الذي ظاهر من امرأته من أجل أن لا يصيبها في رمضان لأنه كان لا يستطيع، يعني إذا وقع على أهله في الليل أنه يستمر، أنه هو هذا سلمة بن صخر، قيل سلمان بن صخر لكن سلمة أصح، سلمة بن صخر البياضي. وكان هذا الاسترسال لبيان كلام الحافظ لما قال الحافظ أنه لا يعني أن ذلك ليس بصحيح أو كذا، نفى ثبوت هذا. القصة نعم من بعض آحادها لا تثبت، لكن بمجموعها تثبت. تحريم الجماع على الصائم في نهار رمضان من قوله فقال هلكت، وفي حديث عائشة عند البخاري أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال احترقت، إني أحترق، وفي لفظ إني أحترق، ولفظ المسلم قال احترقت. قال الحافظ استدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك والاحتراق في العصيان في العصيان المؤدي إلى ذلك. قال وفي قوله احترقت وإقرار، قلنا وفي قوله احترقت وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك دليل على عظم هذا الفعل وشدة الإثم في فعله، أي أن هذا لا يجوز، هذا فعل عظيم وهو إفساد نهار رمضان، صائم يفسد نهار رمضان بالجماع، وحتى أيضا بطعام أو شراب يفسده، ليس هناك عذر. قال ابن المنذر في الإشراف لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار رمضان الصوم، في نهار الصوم، أي في نهار الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب. وقال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل صومه للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة. قلت: أما الآية فهي قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما الأحاديث فمنها حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن هذا الإجماع على أنه يحرم عليه ذلك وأنه يصير مفطرا بذلك لهذه الأدلة. أما الكفارة على الرجل الذي أفسد صومه بجماع في نهار رمضان، فقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع. وقال النووي ومذهب العلماء كافة: وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا إجماعا أفسد فيه صومه يوم، طيب جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان، قلت فحاصل ذلك فساد صومه وإثمه ووجوب الكفارة عليه، كل ذلك بالأدلة القطعية والإجماع، ثلاث حالات كلها بالأدلة وبالإجماع: حاصل ذلك أنه آثم لأنه انتهك حرمة من حرمات الله، وأن صومه فاسد، وأنه عليه الكفارة المذكورة التي هي كفارة الظهار. وإن لم يكن ظهر لكن هي نظيرها تماما. وجاءت زيادة استدل بها على وجوب الكفارة على المرأة أيضا، منهم من قيدها بالمطاوعة ومنهم من أطلق. والزيادة في هذا الحديث أخرجها الدارقطني والبيهقي، وهي زيادة وأهلكت، قوله أهلكت أي وقعت في العصيان الجالب للهلاك، وأهلكت امرأتي بإيقاعها في محظور، كذا في المنهل: يا رسول الله هلكت أي بوقع وقوعي في المعصيان، وأهلكت أي أهلكت امرأتي، حيث أنه أوقعها في المخالفة وفي العصيان. قال البيهقي تحت باب: رواية من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها أصحاب الحديث، هذا كالإجماع أنها رواية غير مقبولة، زيادة أهلكت كالإجماع، لكن ما نقل هنا إجماع إلا أن هذا يتضمنه، وقد يطلق عند أهل الحديث أي عند بعضهم. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم قال: حدثني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي قال: حدثنا محمد بن نسيب الأرغياني قال: حدثنا محمد بن عقبة قال: حدثني أبي قال: قال المسيب: وحدثني عبد السلام يعني بن عبد الحميد قال: أنبأنا عمر والوليد قالوا: أنبأنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، من هذا الرجل؟ نعم، إذ جاءني رجل فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، أخرجها الدارقطني كما ترى والبيهقي. قال: ويحك وما شأنك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: فأعتق رقبه، وذكر الحديث. قال البيهقي: ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله هذه اللفظة وأهلكت، وحملها على أنها أدخلت على محمد بن نسيب الأرغياني، فقد رواه أبو علي الحافظ عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة، ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة، ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونها، ورواه كافة أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي دونها، ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري. وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور، وهو ثقة معلى، لكن هذا انتقد عليه أو اختلف عليه فيها بخط مشهور، فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وأن كافة أصحاب سفيان رووه عنها دونها. إذن هذه رواية غير محفوظة وأهلكت. قال الخطابي في معالم السنن: وفي امرأة الرجل وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجناية، لما كان منه من الجناية دليل على أن على المرأة كفارة مثله، لأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليه دليل التخصيص. وإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل، وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل، سواء يعني سواء بسواء، وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب جمهور العلماء، لأنها تستوي في الكفارة الرجل والمرأة المطاوعة له، الزوج وزوجته المطاوعة للمكرهة للناسية للنائمة. وقال الشافعي: يجزيهما كفارة واحدة وهي على الرجل دونها. وكذا قال الأوزاعي، إلا أنه قال: إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين. واحتجوا لذلك القول بأن قول الرجل أصبت أهلي سؤال عن حكمه وحكمها، لأن الإصابة معناها أنه واقعها وجامعها، يعني على أنها الشافعي ومن قال بقوله أنه سأل عن حاله وحاله فأمر بكفارة واحدة. وإذا كان هذا الفعل قد حصل منه ومنها معا، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل ولم يعرض لها بذكر، دل على أنه لا شيء عليها، دل أنه لا شيء عليها وأنها مجزئة في الأمرين معا، كفارة واحدة عنه وعنها. ألا ترى أنه بعث أنيسا إلى المرأة التي رميت بالزنا وقال: إن اعترفت فارجمها، فلم يهمل حكمها لغيبتها عن حضرته؟ فدل هذا على أنه لو رأى عليها كفارة لازمة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها. قال الخطابي: قلت: وهذا غير لازم، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر، يعني ما قال بعادة، طهرت من عادة، محتمل أنها طهرت في يومها ذلك من عادة، حيث أنها ذلك اليوم تصير مفطرة فيه بقية يومها، من مرض أو سفر، أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها أو نحو ذلك من الأمور. وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة يلزم الحكم بها. واحتجوا أيضا به في هذا بحرف لا أزال أسمعهم يروونه في هذا الحديث، وهو قول: هلكت وأهلكت. قالوا: فدل قوله أهلكت على مشاركة المرأة إياه في الجناية، لأن الإهلاك يقتضي الهلاك ضرورة، كالقطع يقتضي الانقطاع. قلت: وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث، وأصحاب سفيان لم يروها عنه، وإنما ذكروا قوله هلكت حسب، غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان فذكر هذا الحرف فيه، وهو غير محفوظ، والمعلى ليس بذاك في الحفظ والإتقان، هو ثقة لكن كما ترى أنه ما وهم. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: دليل آخر مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنها كانت غير صائمة. واستدل بعضهم بقوله في بعض طرق هذا الحديث هلكت وأهلكت، وهي زيادة فيها مقال. قال ابن الجوزي: في قوله أهلكت تنبيه على أنه أكرهها، ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها، يعني إذا أكرهها كانت الكفارة عليه وليست عليها، والمكرهة ما عليها شيء. قلت ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة، بل حتى وإن كانت مطاوعة بل لا يلزم من قوله وأهلكت إيجاب الكفارة عليها، بل يحمل احتمل أن يريد بقوله أهلكت أثمت وأهلكت، أي كنت سببا بتأثيم من طاوعني فواقعتها، إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة. ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفيها. أو المعنى هلكت أي حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته، وأهلكت أي نفسي بفعل الذي جرى علي الإثم. وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة، وقد ذكر البيهقي أن الحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء، صنف ثلاثة أجزاء في بطلانها. وقال الدارقطني عقب هذا الحديث تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة بقوله أهلكته، وكلهم ثقات. قلت رجال الإسناد كلهم ثقات كما قال الدارقطني، غير أن هذه اللفظة وأهلكت شاذة، شذ بها معلى بن منصور، وقد خالف عددا من الرواة عن سفيان، منهم عبد الله بن مسلم عند البخاري، وعلي بن عبد الله عند البخاري، وزهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، ويحيى بن يحيى عند مسلم، ومسدد، ومحمد بن عيسى عند أبي داود، ونصر بن علي، وأبو عمار عند الترمذي، وأحمد في مسنده، ومحمد بن إدريس الشافعي، وحجاج بن هال عند الطحاوي، ومحمد بن منصور عند النسائي في الكبرى، وسري بن منصور عند ابن حبان كما في الإحسان. وكل هؤلاء يروون الحديث عن سفيان بن عيينة بدون زيادة وأهلكته، وخالفهم معلى بن منصور فزادها. ومعلى بن منصور هو الرازي ثقة، إلا أن الإمام أحمد قال فيه كما في التهذيب كان كل يوم يخطئ في حديثين أو ثلاثة. فإذا ماذا سيصير حديثه؟ زيادة هذا شاذة، فعلى هذا فروايته شاذة. وتقدم نص الحفاظ على عدم ثبوتها. وقال العيني في عمدة القاري قال القاضي عياض هذه اللفظة ليست محفوظة عند الحفاظ الأثبات. طيب هذه حجة زيادة أهلكت هي حجة من قال بالكفارة على المرأة من حيث الدليل، بقي من حيث القياس أن الشرع لا يفرق بين المتساويين، وأنه يعني كما أنها يعني كما أنه وجبت عليه بإفساده ليوم نهار رمضان كذلك هي أفسدته، كما أنهم لأنها مطاوعة فعليهما من هذه الأشياء. أما من حيث الدليل هذا دليلها. واختلف العلماء في الكفارة على المرأة المطاوعة، وقال حافظ الفتح واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع هل تجد وغير ذلك، لأن الخطاب كله إليه هو هل تستطيع هل تعتق، هل ما قال هل تستطيعان هل تعتقان عليكما كذا، ما جاء التثنية أبدا. وغير ذلك وهو الأصح من قولي الشافعي، وبه قال الأوزاعي وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضا على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاع والمكره. قال البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سئل الأوزاعي عن رجل جامع أهله في رمضان قال عليهما كفارة واحدة، أي يقوم بها الرجل إلا الصيام، فإن الصيام عليهما جميعا لأنه فسد لأنه مطاوع راضية، وهذا من مفسدات الصوم بالإجماع لقوله يدع طعامه وشرابه شهوة من أجلي، فإن الصيام عليهما. قيل له فإن استكرهها قال عليه الصيام وحده، أي هي لا يفسد صومها وليس عليها كفارة ولا شيء. سنده صحيح للأوزاعي. وقال ابن هبيرة كما في إجماع الأربعة اتفقوا على أن المرأة الموطوءة في يوم من رمضان مكرهة أو نائمة قد فسد صومها. اتفق الأربعة. ووجب عليها القضاء إلا في أحد قولي الشافعي أنه لم يفسد صومها ولا قضاء عليها. واتفقوا على أنه لا كفارة عليها إلا عند أحمد في حال نومها أو إكراهها، ما عليها كفارة لكن صومها فاسد على كل حال عندهم. واتفقوا على أن الموطوعة في يوم من رمضان مطاوعة قد فسد صومها. قال يعني وذكر الخلاف، اختلفوا في كفارة عليها. قلت أما المطاوعة فإجماع سبق نقل على بطلان صومها، وإنما الخلاف في غير المطاوعة وأما الكفارة فعليها كفارة، أي كانت مطاوعة عند الجمهور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وأما الكفارة فعليها كفارة إذا كانت مطاوعة عند جمهور العلماء، وليس عليها كفارة إن كانت مكرهة أو نائمة أو ناسية فيفسد صومها، وليس عليها كفارة عند جمهور العلماء. والحاصل هو فساد صومها إذا وطئت على أي حال. والصحيح في الناسية والمكرهة والنائمة أن صومها لا يفسد وليس عليها إثم ولا كفارة، لحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم، وهو صحيح على عن علي وعمر، مخرج في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، ولحديث أن الله تجاوز لأن أمة الخطأ والنسيان استكره عليه، هو حديث ثابت، ولقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال النووي إذا أكل أو شرب أو تقيا أو استعط أو جامع أو فعل غير ذلك من منافية الصوم لم يفطر عندنا، سواء قل ذلك أم كثر. هذا هو أو شرب أو استعط أو جامع أو فعل ذلك من منافية الصوم ناسيا لم يفطر عندنا، سواء قل ذلك أو كثر. هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور. قلنا وأما المطاوعة فصومها فاسد كما أسلفنا نقل الإجماع على بطلان صومها، صوم المجامع في نهار رمضان، وليس عليها كفارة على الصحيح لما تقدم نقله عن الخطابي وغيره أن كفارة واحدة ليس عليها كفارة مستقلة، أن كفارة واحدة تجزئ عنهما يؤديها زوجها، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بكفارتين في أي دليل ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما مجرد القياس. إلى هنا بارك الله فيكم.